بأن الجهاد وبخاصة إذا كان الجهاد لنشر الدعوة وتبليغ الرسالة لا بد له من راية، ولا بد للمسلمين حتى ينضوا تحت هذه الراية من أن يدعو صاحب هذه الراية وهو الإمام أو الحاكم أن يدعو الأمة إلى الجهاد في سبيل الله. لكننا وكما نرى أن بلاد المسلمين على ما هي عليه من تفرق وخلاف وتشتت والرايات كثيرة، فحتى يلتئم شمل المسلمين على راية واحدة هذا يحتاج إلى زمن طويل، وربما لا يكون في مثله أو في الجيل الحاضر أو في الأجيال الحاضرة أو الآتية القريبة، ربما يحتاج إلى زمن طويل. فكثير من الشباب المسلم المتوقد حماسة الملتهب يعني شوقا لأن يرى دينه منصورا مرفوع الراية يستعجلون الأمر ويذهبون إلى يقومون بعمليات فردية محضة لا يخضعون فيها، أو ربما يفرون حتى من الأنظمة والحكام الذين يحكمون تلك الديار خشية أن يقعوا في محظور فيؤاخذوا عليه. فالذي أقول أن يقوم جماعة من الشباب مثلا بدخول أرض للكفار أو أرض مسلمين احتلت من الكفار من غير إذن الحاكم وليس تحت راية واحدة، وهم مخلصون متوجهون إلى الله وغايتهم أن يقاتلوا في سبيل الله فقتلوا، فهل يكونون شهداء بهذه النية أم لا؟
أقول بالنسبة لهؤلاء عملهم غير مشروع بلا شك، لأنه أعمال فردية لا تسمن ولا تغني من جوع. أما هل يكونون شهداء؟ فقد يكون نفس الجواب السابق هو الجواب هنا مع ضميمة بسيطة، وهي أنهم إن كانوا عن علم وعن تفكير انطلقوا في عملهم هذا الفردي ليجاهدوا الكفار، فممكن إذا كان انطلاقهم عن علم ولو كان اجتهادهم خطأ يمكن أن يعتبروا شهداء. ولكن الذي أعلمه أن كثيرا من هؤلاء الشباب الذين ينطلقون مندفعين بحماس شديد جدا لا يدرسون المسألة على ضوء الأحكام الشرعية، وإنما هم يستسلمون لعواطفهم الجامحة، والعواطف كما تعلمون جميعا إذا لم تكن مقيدة بأحكام الشريعة كان شرها أكثر من خيرها، فلا نرى ذلك إلا بهذا الشرط وهو أن يكون مقرونا بالعلم والاجتهاد.
أنا الحقيقة سئلت أيضا هذا اليوم، جاءني بعض الإخوة سألوني مثل هذا السؤال فأجبت مثل هذا الجواب أو قريبا منه، وذكرت لهؤلاء الإخوان صورة من أو أثر من الآثار المترتبة على مثل هذه العمليات الفردية، أن بعض الشباب المتحمسين الذين يسيرون وراء قيادات لا نريد أن نتحدث عن مشروعيتها أو عدم مشروعيتها عن علمها أو جهلها، هذا أمر لا نريده الآن، ولكن أقول مثل هؤلاء يقاتلون أو يدخلون فربما يحمل أحدهم خنجرا أو ربما لغما أو ربما مسدسا أو بندقية فيهجم على سيارة أو على جماعة أو على فرد واحد فيقتله أو يقتل ربما اثنين أو ثلاثة. الأثر السريع لهذه العملية التي يسمونها بالعمليات، الأثر السريع هو أن تقوم بعض الطائرات بقصف المخيمات والتجمعات السكانية التي ليس عند أهلها شيء يدافعون به عن أنفسهم، وإن كان فإن هذه الوسائل الدفاعية لا يستطاع أو لا تقدر على مقاومة هذه الطائرات التي تفتك بالعشرات إن لم يكن بالمئات من الأبرياء الذين يسكنون هذه المخيمات. تفضل.
هل ينطبق هذا على مصالح العدو في دول خارج بلاد المسلمين؟
هو كذلك سؤال الشيخ نجيب.
ينطبق ولا ينطبق، يعني حالتان. إذا كانت العمليات هذه ضد الكفار المحاربين بإذن من الدولة التي تقع في هذه الحوادث فهذا من الواجب. أما إذا لم يكن بإذن من الدولة فهو الذي أردته بقولي لا ينطبق، فيجوز ولا يجوز. إذا كانت الدولة التي فيها تلك المصالح الأجنبية والمحاربة للشعب العراقي الدولة هناك تأذن بهذه العمليات فهذا واجب. أما إذا كانت لا تأذن فسيكون شر هذه العمليات كما أشار الأستاذ آنفا بالنسبة للعمليات الفدائية هذه، سيكون عاقبتها ضررها أكثر من نفعها. خلاصة القول أنه لا يجوز لكل فرد من أفراد المسلمين أن يؤمر نفسه، أن يجعل نفسه أميرا فيتصرف كما يشاء، ولا أقول كما يهوى، لأن من وراء ذلك مفاسد كثيرة تترى، الله أعلم بعاقبة أمرها.
لعل من باب التوضيح فقط شيخنا الأخ الكريم نضرب مثال حتى تكون الصورة واضحة. مثلا في اليونان أو في تركيا، وهي طبعا بيعتبر الآن يعتبرون الحكومة أو الدولة التركية يعتبرونها بأنها تقف مع أمريكا مثلا في القتال، فلا ندري من الذي يقوم أولا بمثل هذه العمليات. هذه واحدة، لأن كثيرا من الذين يقومون بالعمليات لا يقومون انتصارا للعراق، وإنما هناك بعض الأمور التي يمكن أن تستغل في مثل هذا الظرف لكي يقوم هؤلاء بنسف مثلا مكتب أو حافلة أو قتل شخص أو الاعتداء على سفارة أو نحو ذلك، فهذا ربما لا يكون له صلة بالموضوع الذي نتحدث عنه الآن. هذه واحدة. ثم أيضا ربما نستوضح من شيخنا عندما قال بإذن من تلك الدولة، أنا طبعا من البديهي جدا أن هذه الدولة التي تقع فيها مثل هذه الحادثة لا يمكن أن تأذن بمثل هذا العمل، حتى ولو كانت هذه الدولة تناصر العراق مثلا. فيعني هذه الصورة أتصور شيخنا أنها بعيدة الوقوع أو مستحيلة الوقوع.
هذا هو الجواب الفقهي.
نعم. في هنا شيخنا